الآن أعطي الكلمة لفضيلة الشيخ سيد عبد العاطي إمام وخطيب مسجد فرغيد في ألمانيا فليتفضل مشكورا. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي سيتحدث فيه هو من الأهمية بمكان، فأعين الشيخ القلوب والأسماع، بارك الله فيكم. بعد ذلك إن شاء الله سيقوم الدكتور محمد فخر الدين بملخص باللغة الفرنسية لهذا المحور.
الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في حقيقة الأمر والله تعجز الكلمات عن وصف مدى سعادتي بهذا اللقاء الطيب المبارك في زمرة أهل العلم الفضلاء وبين شباب أسأل الله تعالى أن يحفظهم بالقرآن، اللهم أمين. وكما قال الله تعالى ولكم سوء الفضل بينكم، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فأقدم الشكر الجزيل لأخي وحبيب قلبي الشيخ محمد النخيلي، هذا الرجل الذي كلما رأيته تذكرت سلف الأمة، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، في خلقه وتواضعه وفي جهده الجهيد من أجل أن يحصل شباب المسلمين في هذه البلدة الطيبة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. ويكفيه أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وها نحن نرى الثمرة في واقع حياة المسلمين. كما أشكر القائمين على هذا المسجد المبارك، فمنهم الأقوياء الأخفياء وإن كنا لا نعلم عنهم الكثير فإن الله تعالى يعلمهم، يرى أفعالهم ويرى جهودهم وهو حسيبهم جل وعلا. كما أشكر أيضا لأخي محمد أن قدمني بداية، وأنه من المقرر عند أهل العلم ألا يتقدم المفضول على الفاضل، ولكنه جزاه الله خيرا لعلمه بحالي وقلة بضاعتي قدمني بين يدي الفضلاء حفظهم الله تعالى لكي أمهد وأهيئ لمن يأتي بعدي من الأفاضل حفظهم الله تعالى. فأسألكم جميعا المسامحة على أن تقدمت وجزاكم الله خيرا. أما عن الجزئية التي كلفت بالكلام فيها وهي من الأهمية بمكان، تدور حول كيفية التغلب على العقبات والمشكلات التي تواجه الشباب المسلم في المجتمعات الغربية. فأقول وبالله التوفيق، كلنا يعلم ما تعانيه الأمة المسلمة في واقعها المعاصر من تحديات وعقبات كؤود كؤود في ظل العلماء والهيمنة الغربية على مجتمعات الإسلام وعلى المسلمين في دول الغرب. ومفهوم العولمة كما تعلمون هيمنة القطب الأوحد، وثقافة هذا القطب على مجتمعات المسلمين بل وعلى غير المسلمين من الأوروبيين. وكلكم يعلم من المقصود بالهيمنة، غزو فكري نال عقائد المسلمين ونال اقتصاد المسلمين ونال ثقافة وسلوكيات المسلمين. عقائد خربة ومشوشة طفت على السطح بفعل أعداء الإسلام من أجل ضرب عقيدة المسلم، اختلاط لأزمات اقتصادية من أجل القضاء على مجتمعات المسلمين وفرض الهيمنة والسيطرة، غزو فكري عجيب عبر وسائل الإعلام مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة، تدمير للقيم والأخلاق والثوابت لأنهم أرادوا باختصار القضاء على هوية المسلم. وانظر إلى السلوكيات ونشر فقه العري والسفور عبر وسائل الإعلام، وللأسف انفاق الكثير من شباب المسلمين وراء هذه الأفكار الهدامة والمدمرة، فصاروا كالمقلدين، ويا ليتهم قلدوا فيما هو نافع بل أخذوا الكاذورات وتتبعوا العثرات وكادت الهوية المسلمة أن تفقد. من هنا إخوة الإيمان والإسلام كان لزاما على الدعاة وأهل العلم وأصحاب العقول والأفهام والبصائر أن يحيطوا هذه الأمة بثياب منيع لحفظ الهوية المسلمة، الهوية المسلمة. وموضوعنا كيفية التغلب للبحث في المشكلات، فالمشكلات معلومة ومعروفة، وما هي إلا إشارات، فاللبيب تكفيه الإشارة. والأهم أن نتعرف على كيفية التغلب على العقبات والمشكلات، وخاصة بالنسبة لشبابنا. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الأمة المسلمة حضارتها عمادها الشباب، وهذه الحضارة سر قوتها الشباب. لذا اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالشباب. نقرأ على مائدة سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية إشارة للشباب، فالفتوة أعلى وأهم فترات الشباب. ولفظة الشباب في اللغة تشتق من القوة والحيوية والعواطف الفوارة المتدفقة، لذا هم في حاجة ماسة إلى رعاية وإلى عناية للتغلب على العقبات والمشكلات. بداية يجب أن نعي جميعا أن أمتنا خير الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل العلم: فالخيرية مشروطة، إن تحققت الشروط تحققت الخيرية، وإن انتفت الشروط انتفت الخيرية. الشروط ذكرها القرآن في نفس الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا ربنا؟ تأمرون بالمعروف، شرط أول، وتنهون عن المنكر، شرط ثان، وتؤمنون بالله، شرط ثالث. هذه الأمة لها العلو. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وما دامت هذه مكانة أمتنا فيجب أن يعي الشباب هذا جيدا. إذا أمة لها الريادة ولها القيادة، فلا بد أن تكون متبوعة لا أن تكون تابعة، لا بد أن تقلد لا أن تقلد. فنحن صناع الحضارة، ونحن من علمنا العالم القيم الإسلام، دين العزة ودين التمكين. قالها الملهم عمر يوم أن قدم بيت المقدس قال فيما جاء عند الحاكم وصححه ووصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عمر: لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فعزتنا في ديننا وفي قيمنا وفيما جاء في القرآن والسنة. يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، أنتم من الأمة بمثابة الملح من الطعام، فإذا فسد الملح فسد الطعام. المسؤولية جسيمة وعظيمة، ولكي نتغلب إخوة الإيمان والإسلام على ما يواجهنا من عقبات وتحديات، لا بد أن نعلم أولا أين المرض وأين الخلل. فبالتشخيص، تشخيص المرض يسهل وصف الدواء، ومعلوم أن العلل والأمراض تنحصر في مرضين لا ثالث لهما، واحفظوا هذا جيدا: مرض شهوة ومرض شبهة. هذه أمراض القلوب، إما أن يكون المرض مرض شهوة، وإما أن يكون المرض مرض شبهة. فبمرض الشهوة ينغمس المسلم في المعاصي والذنوب، وبمرض الشبهة قد يخرج عن دين علام الغيوب. يبقى المرض ينحصر في علتين، في مرضين، إما شهوة وإما شبهة، والعلاج على مائدة القرآن الكريم. ما دمنا في حفل تكريم حملة كتاب الله رب العالمين، يا من كتبتم كما قال الشيخ عبد الله حفظه الله، كتبتم وحي السماء بأيديكم أثناء تعلمكم لكتاب الله رب العالمين، فأنتم تتعلمون وتخطون القرآن بأيديكم. وفي القرآن العلاج، علاج الشهوات وعلاج الشبهات. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وشفاء لما في الصدور. فعلاج الشهوة في تربية الشباب المسلم على العقيدة الصحيحة، فبالإيمان بالله تعظم عند المؤمن المراقبة فيبتعد عن المعصية والتقصير. وبالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله علاج للشبهات، فما من شبهة إلا ولها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا الدواء النابع والبرهان الصاطع للقضاء عليها. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية يوم أن قال: إن المحقق للكتاب والسنة يتمكن من مناظرة الفلاسفة وغلبتهم، لأنه عنده إيه؟ عنده الأصلين، القرآن والسنة، الفلاسفة يستخدمون منهج العقل. ومن خلق العقل؟ من خلق العقل؟ الله. فأنزل في النقل والوحي ما يعالج العلل والآفات، ولا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الشرع هو الله، ولا يحدث تعارض مطلقا إلا لسببين: الأول عدم ثبوت النقل، الثاني ضعف العقل عن الفهم، فهنا يحدث التعارض. أما النقل الصحيح لا يتعارض مطلقا مع العقل الصريح، واحفظوا هذا جيدا. إمتى يجي التعارض؟ لعلة عقل أنا، ولقصور في فهمي أنا، أو لعدم ثبوت النص، أن يكون النص ضعيفا أو مكذوبا أو موضوعا، هنا يحدث تعارض. أما إذا كان النقل صحيحا وكان العقل صريحا لا تعارض مطلقا بينهما. يبقى أنا عندي عقيدة وتربية إيمانية لسببنا، وعندي علم شرعي. عقيدة يعني توحيد، وهو أول نداء وأول دعاء دعا به كل نبي وكل رسول، فما من نبي وما من رسول إلا وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن توحد ربك في الربوبية، وهو الخالق المالك المدبر. أن توحد ربك في الألوهية، فالمعبود الذي يستحق العبادة من؟ الله. أن توحد ربك في أسمائه وصفاته، فتصف ربك بكل ما وصف به ربك ذاته، وبكل ما وصفه به عبده ورسوله محمد في سنته الصحيح، وأن تنفي عن ربك ما نفاه ربك عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة بلا تحريف وبلا تكييف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل العام في كتاب ربك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إمام كامل وصادق يعصمك من الشهوات، العلم الشرعي يعصمك من الشبهات. وفي مقام العلم علمنا القرآن قائلا: وأتوا البيوت من أبوابها. وطلب العلم لابد أن يؤتى من الباب، فنبدأ بخير الكلام، كلام الله رب العالمين القرآن الكريم. ولا يؤخذ القرآن إلا مشافهة على يد الثقات من أهل العلم المحققين، وهم لله والحمد عندكم كثر، ولله الحمد والمن. فيؤخذ القرآن مشافهة، ثم تحصل سنة نبيك أيضا على يد العلماء الراسخين. واعلم أخي حفظك الله تعالى أن طالب العلم الشرعي مؤيد وينصره الله عز وجل. أدلل على هذه الحقيقة بنموذج واحد من علماء سلف الأمة، عالم جليل يسمى سفيان ابن يعقوب الفسوي. سفيان ابن يعقوب الفسوي رحمه الله تعالى كانت له همة عالية في طلب العلم. سمع بأحد العلماء الأدلاء من حفظة سنة رسول الله من أهل الأثر من أهل الحديث، وكان بعيد عن بلاده، فتحمل مشقة السفر من أجل تحصيل العلم على يديه حتى لا يفوته، وكابد ليل نهار وتحمل مشقة السفر حتى أتاه. فكان هذا العالم في نهاره
يجلس مستمعا للعالم طول النهار، وإذا جاء الليل يبدأ بنسخ ما سمع طول الليل كتابة، يصل نهاره بليله من أجل طلب العلم. وذات ليلة بسبب الهمة العالية خرج الماء من عينيه وفقد بصره، خرج الماء من عينيه وفقد بصره، فبكى واشتد حزنه. لماذا هو حزين؟ فاته طلب العلم. فنام وهو حزين، فإذا به يرى فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا سفيان، ما لي أراك حزينا؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تحملت مشقة السفر لطلب العلم، وها أنا ذا أفقد بصري وأنا حريص على حفظ سنتك يا رسول الله. فقال له: لا تحزن يا سفيان. ووضع النبي يده على عينيه في الرؤيا، فإذا بالبصر قد عاد إليه، فاستيقظ من نومه وهو يبصر، يرى الأقلام ويرى الدفاتر، فحمد الله عز وجل وواصل في طلب العلم. فطلب العلم قربة عظيمة، وطالب العلم مؤيد ومنصور. أخي الحبيب، هذه مجرد إشارات لضيق المقام ولضيق الوقت، وبعد أفاضل من علمائنا وشيوخنا حفظهم الله، مهدت الباب وهيأت الطريق حتى نتعلم من علمهم ونتزود من فضلهم، والله عز وجل حسيبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ سيد عبد العاطي، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، بارك الله في علمك، ونفع بك الإسلام والمسلمين. فالشيخ أجاد وأفاد، جزاه الله خيرا. وقبل أن أعطي الكلمة لفضيلة الدكتور محمد فخر الدين ليقوم بملخص حول ما قاله الشيخ سيد عبد العاطي، ورحب بفضيلة الشيخ إبراهيم سميدة، وهو من مدينة لومون الفرنسية، وقد التحق بنا اللحظة، فأهلا ومرحبا بك. والآن مع فضيلة الدكتور محمد فخر الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما قاله شيخنا كلام طيب، كلام يعجز اللسان عن ترجمته بالوجه اللائق، ولكن إن شاء الله سأحاول ترجمة مبسطة قدر الإمكان. وقبل الترجمة أريد أن ألفت نظركم إخواني إلى تواضع الشيخ.
الله يرضى عنك يا دكتور. لا والله
تواضع عظيم في كلامه،
الله يرضى،
والمفاجأة في ذاته،
الله يرضى عنك. نعم.
حتى يدوب فيما بيننا الذي تبجي الباب المغربي،
الله يرضى عليك يا دكتور،
تستحق عليه وسام الشرف ووزام الرضا.
الله يرحمه.
وهذا يعطينا درسا.
الله يرضى عليك.
انتبهوا إلى الأمور كيف تكون، هذا درس في التواضع يا إخوان.
الله يرضى عليك.
ولا أريد أن أخجله أثناء
هذا. الله يرضى عليك.
دونك mes enfants, je vais essayer de faire un résumé de ce que notre cheikh a dit. Auparavant, je voulais attirer votre attention sur la modestie du cheikh. Il a parlé d'une manière très très modeste, en choisissant bien ses mots. Mais ce qui me frappe directement, c'est qu'il a voulu faire partie du tableau général en s'habillant avec une djellaba marocaine. Ça, c'est un signe de grande modestie. Et je ne veux pas en ajouter plus. Ça pourrait vous servir de leçon, Inch'Allah. Donc la question qu'il a traitée, comme ça a été dit en arabe, comment le jeune musulman peut-il surmonter les difficultés quotidiennes et principalement dans le monde occidental où nous vivons. Il a commencé par remercier l'imam Mohammed ainsi que les responsables de l'association ainsi que vous tous. Il a rappelé les difficultés que vivent les musulmans dans les pays d'Occident en particulier et dans le monde en général à cause de la mondialisation. Cette mondialisation à cause de laquelle vivent des musulmans qui subissent, et je pèse mon mot, qui subissent beaucoup de choses. Ils subissent une invasion culturelle, une invasion économique, une invasion morale. Tout cela dans le seul but bien précis de voir s'effacer la personnalité du musulman. C'est une ère d'imitation, c'est une ère d'envie. L'envie et l'imitation, l'envie de vouloir vivre tout ce qu'on pense, l'imitation qui nous pousse à vivre comme ce que nous voyons, comme les autres, nous amène directement vers l'effacement de la personnalité musulmane. Il s'impose donc aux responsables de notre société de veiller à protéger la personnalité du musulman en général et de la jeunesse en particulier. Dans Sourate al-Kahf, Sourate la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle le cas des jeunes, qui étaient des jeunes qui avaient foi en Dieu, et à cause de leur foi, Allah leur a donné encore plus de guidance et de guidée. Car la jeunesse signifie la force, signifie la fougue. Mais le rôle de l'éducateur, le rôle de nos responsables est de maîtriser cette force et de la canaliser et de la diriger dans le bon sens. Le bien est là, mais il faut l'exploiter à bon escient et comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle aussi que nous sommes la meilleure des communautés en citant trois conditions. Nous ne sommes la meilleure des communautés que lorsque nous conseillons le bien, que lorsque nous déconseillons le mal, que lorsque nous croyons vraiment en Dieu et dans la religion que nous a apporté notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous élève au plus haut des degrés quand il nous dit « Ne vous rabaissez pas, ne soyez pas tristes et affligés, car vous êtes au-dessus de tous. » Le Coran décrit donc notre communauté comme un leader, comme quelqu'un qui doit être suivi et non quelqu'un qui doit suivre les autres. Mais Omar radiallahu anhu l'a rappelé quand il a dit que nous étions des gens insignifiants et Allah nous a donné la gloire et la fierté grâce à l'islam. Et si nous recherchons la gloire et la fierté en dehors de l'islam, nous serons abîmés de nouveau. Donc, notre honneur, notre gloire, notre fierté doivent être recherchés dans notre religion. Et en particulier, comme a dit Cheikh, et en particulier les gens du livre, les gens qui ont eu cette bonté, cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, della piramide front al Coran. Cazzo sono di lumière dans notre société. Il a donné un exemple. Il a dit, les gens du Coran sont comme le sel pour la nourriture. La nourriture sans sel n'a pas de goût. La société sans les gens du Coran n'a pas de valeur. Les maladies qui frappent donc notre société en général et notre communauté en Occident en particulier, ce sont l'envie et l'imitation, comme il a dit plus haut. L'envie qui vient de la liberté que nous vivons. Chacun veut vivre comme il l'entend et veut vivre tout ce qui lui passe par la tête. L'imitation, chacun veut imiter les autres. Et Internet est là pour le prouver. Si au moins cette imitation faisait un choix sélectif et ne prendre que ce qui est bien, ce serait une bonne imitation. Or, notre communauté, notre jeunesse, n'imite que ce qui est mauvais, malheureusement. Et l'envie, quand on a envie de vivre tout, on ne peut pas s'empêcher de commettre des péchés. Où est le remède, a dit Cheikh? Où est le remède? Où est le médicament? Il est dans le Coran. Et comme cette séance est une séance de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il nous a révélé dans le Coran ce qui peut être un remède et une miséricorde pour les croyants. Il nous a dit que le Coran est un remède pour les cœurs. Or, les plus grandes maladies de notre époque, ce sont les maladies du cœur, contre lesquelles les médecins ne peuvent rien. Il n'y a que la foi qui peut soigner les cœurs. Il y a aussi la science religieuse qui est basée sur le Coran et Sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a cité beaucoup d'exemples sur lesquels je passe, mais je résume tout cela en disant que le Coran n'a jamais été contre la science. Si nous pensons ou si nous croyons qu'il y a une contre-indication ou une contradiction entre science et Coran, ça ne peut venir que de deux raisons. La première, c'est que peut-être que la transmission du savoir a été mal faite. La deuxième, si mon esprit lui-même n'est pas à la hauteur et n'est pas sain pour pouvoir recevoir cette transmission. Adorez donc Allah selon la science et non selon l'ignorance. La science, et surtout la science du Coran et du Hadith, ne peuvent être reçues que par voie orale, directement de la bouche de l'imam, de la bouche du mu'allim, de la bouche de quelqu'un qui nous enseigne cela. Car s'occuper à rechercher la science uniquement dans les livres, cela veut dire que nous allons commettre beaucoup de fautes. Donc, la tradition musulmane est basée sur la voie orale, toujours de la bouche de quelqu'un. C'est pour cela que dans le hadith, nous avons toujours la chaîne des rapporteurs du hadith, an fulan, an fulan, an fulan, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un est dans la voie du science, de la science religieuse, du savoir, Allah l'aide et l'encourage à aller dans ce cas. Il nous a cité l'exemple d'un grand cheikh de l'islam qui a perdu la vue en cherchant le savoir. il s'est attristé, il s'est affligé, il a pleuré et il a dormi. Et le soir, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu lui apporter ce qui lui manquait, et en touchant ses mains et en posant ses mains sur ses yeux, l'homme a retrouvé la vue pour continuer la science. Donc voilà un résumé succinct et rapide de ce que Cheikh nous a dit. Qu'Allah lui donne encore l'ilm à l'ilm, et le nom à la mort.
Jazakallah
khair. Jazakallah khair. Docteur Mohamed Al-Fakhr, bien, khair al-jazak, wa la fa'afi l'islam wa l'ujamir.